بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. موضوعنا الآن مقومات الداعية، وسنتكلم فيه إن شاء الله على العناصر التالية: فضل الدعوة والدعاء، فائدة الدعوة، أهداف الدعوة، وسائل الدعوة، صفات الداعية الناجح. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالدعوة، فقال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ووصف رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالدعوة، فقال: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأمره بالدعوة، فقال: وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأمره أن يخبر عن نفسه وعن أتباعه بأن سبيلهم الدعوة، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأخبر كذلك أنها أحسن الأقوال وأرضاها عنده، فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. وقد رتب الله عليها من الفضل العظيم والأجر الجزيل الشيء الكثير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أعطاه الراية يوم خيبر: فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فجعل هداية شخص واحد على يديه خيرا له من أن يملك حمر النعم، أي أن يملك ما في الأرض من الإبل، والمقصود بذلك أن يتصدق بها في سبيل الله مثلا. ويكفي من بيان فضل الدعوة أنها وظيفة الأنبياء، فقد اختارهم الله لها رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن المعلوم أن أنبياء الله هم أفضل خلقه، وقد اختارهم من ملائكته وأن رسل الله هم أفضل خلقه وقد اختارهم من ملائكته ومن البشر. فقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالذين اصطفاهم الله إذا اختار لهم وظيفة يقومون بها علم أن تلك الوظيفة هي أفضل الوظائف وأسماها عند الله سبحانه وتعالى وأعلاها. ثم كذلك من فضل الدعوة أن القائم بها قائم بالحجة لله في الأرض، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقد افترض الله ذلك على هذه الأمة، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. أما فائدة الدعوة فهي مدافعة الباطل، فإن الله جعل هذه الدار الدنيا مسرحا للتدافع بين الحق والباطل، ورتبها على هذا الصراع الأبدي المستمر الذي لا ينقضي حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فقد جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض مصلحين هم حزب الله، ومفسدين هم حزب الشيطان، وجعل الصراع دائرا بين هذين الحزبين مستمرا، لكن الله سبحانه وتعالى حكم بالعاقبة للمتقين، وجعل حزب الله أعلى منزلة وأسمى قدرا، فقال: ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم الغالبون. وفي المقابل قال إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقد حكم الله سبحانه وتعالى بالغلبة لحزبه، فقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد جعل الله هذا التدافع مصلحة للأرض، فلو توقف لحظة لفسدت الأرض، كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وذلك أن هذه الدنيا دار عمل ولا جزاء، وقد جعل الله فيها هذا الصراع، فلو تغلب الحق على الباطل لم يكن للدنيا معنى، لأن أهلها قد نجحوا في الامتحان فينبغي أن ينقلوا إلى الجنة، ولو تغلب أهل الباطل كذلك على الأرض فلم يبقى للحق صولة ولا صوت، لحل على أهل الأرض سخط الله ومقته، كما يحل في آخر الزمان إذا لم يبقى في الأرض إلا حفالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله باله، فعليهم تقوم الساعة. وفي ذلك يقول الأنبياء في حديث الشفاعة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فلذلك مصلحة هذه الأرض في وجود هذا الصراع. ولا شك أن هذا الصراع من طبيعته أن الأيام يداولها الله بين الناس، كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وتلك المداولة تقتضي أن تكون للباطل صولة، ولكنه سرعان ما يضمحل ويتراجع فلا تدوم صولته، لكنها قد تطول بحسب ما هو مصلحة لأهل الأرض في ذلك الطور، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى وحده بحكمته البالغة. فقد طالت صولة الباطل في أيام نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، ولا تزال صولات الباطل بعد ذلك في مد وتراجع، تطول أحيانا وتقصر بحسب حكمة الله تعالى وما علمه في أزله وأراده لخلقه. لكن من المعلوم أن النتيجة محسومة في علم الله السابق، وأن العاقبة للمتقين على كل حال. أما أهداف الدعوة فلها هدفان كبيران: أولهما المعذرة إلى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر به، لأننا مكلفون متعبدون بهذه الدعوة، وهي من صميم تكليفنا وعبادتنا لله، حتى لو أيقنا أنه لا يستجاب لدعوتنا فإن ذلك لا يمنع القيام بها، بل لا بد أن نؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى، ونتعبد الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا فإن نوح عليه السلام مع طول المدة لم ييأس ولم يقنط ولم يتراجع، بل استمر على منهجه يغير الأساليب بحسب الأحوال. فلذلك قال فيما حكى الله عنه: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فنوع الأساليب باعتبار أحوال قومه وصبر على أذاهم واستمر في دعوته. ومع هذا قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. وليس ذلك راجعا إلى أنه فشل في دعوته أو لم ينوع الأساليب أو قصر، بل قد نجح غاية النجاح وبذل قصارى جهده وشهد الله له بذلك، وسيشهد له به محمد صلى الله عليه وسلم وأمته يوم القيامة. لكن أراد الله أن لا يستجاب لدعوته على مستوى واسع في ذلك الزمان، ثم يرفع الله قدره هو بأن يجعله أبا للبشر. فلو استجاب له الناس إذاك لم يكن نوح أبا البشر، لأن البشر قد انتشروا وكثروا إذاك من سلالات متنوعة وأجذام كثيرة، فلا يمكن أن يكون أبا البشر إلا بذلك الطوفان المهلك للجميع، ولا يأتي الطوفان مهلكا للجميع إلا إذا قل أتباع نوح من الناس. الهدف الثاني لعل الناس يستجيبون لهذه الدعوة فيخرج الله منهم من ينصر دينه ويعلي كلمته ويلتزم بأوامره ويتقيد بحكمة إنزاله إلى الأرض. إنما خلق الله الإنس والجن لعبادته، وإنما أنزل الله آدم وذريته إلى هذه الأرض لتحقيق الاستخلاف فيها. ولا شك أن بعض الناس أوتي ملكة التأثير في بعض، وأن كثيرا من الذين انحرفوا عن الطريق إنما انحرفوا بتأثير غيرهم عليهم. ولهذا فإن الذين استكبروا والذين استضعفوا يختصمون يوم القيامة في النار، فيقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، لأنهم يتبعونهم على غوايتهم. وهذان الهدفان جاء التصريح بهما في سورة الأعراف في قول الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم هذا الهدف الأول، ولعلهم يتقون هذا الهدف الثاني. ومع هذا لا بد أن يعلم الذين يسعون إلى تحقيق هذا الهدف أن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية إرشاد وهداية توفيق. فهداية الإرشاد يمكن أن يقوم بها البشر، وهداية التوفيق لا يمكن أن تقع إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وحده. والله سبحانه وتعالى نفى القدرة على هداية التوفيق عن محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأثبت له القدرة على هداية الإرشاد فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وهداية التوفيق هي المذكورة في الفاتحة في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. وهداية الإرشاد هي المذكورة في قصة ثمود في سورة فصلت في قول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم أي هداية الإرشاد ببعثة رسول إليهم وإقامة الحجة عليهم، فاستحبوا العمى على الهدى فلم ينتفعوا بتلك الهداية. فمن شاء الله هدايته لا بد أن يهتدي ولو لم يبذل معه الكثير من الأسباب، ومن لم يرد الله له الهداية به الهداية لا يمكن أن يهتدي ولو بذل له كل الأسباب. ولهذا قال الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولهذا جعل الله تعالى الهداية نورا يقذفه في قلب من شاء من عباده كما قال في وصف الإيمان: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أما وسائل الدعوة فهي كما رأينا في قصة نوح تتنوع باجتهاد الداعية وبأحوال المدعوين وليست توقيفية ولا محصورة في نماذج محصورة، وإنما يجتهد الإنسان في تبليغ رسالات الله وفيما تمنه عليه من الوحي بتبليغه بأي وسيلة تؤثر في الناس وتوصل الحق إليهم، وليسعى للأجدى والأنفع وليأخذ كذلك بالأسهل فالأسهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ولا قطيعة رحم. ويمكن أن يستعين بالوسائل المستوردة من خارج بيئته حتى لو كانت مستوردة من الكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع وسيلة تؤدي إلى إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه إلا أعملها حتى لو كانت مستوردة من خارج البيئة العربية. فالخندق فكرة مستوردة من فارس، والخاتم فكرة مستوردة من الروم، والمنبر فكرة مستوردة من الحبشة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى سبع وسائل للدعوة، أربع منها في آية وثلاث في آية. فقال في الآية الأولى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد تضمنت هذه الآية أربع وسائل من وسائل الدعوة، أول وسيلة منها البصيرة، ولا بد بها أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بصيرا بمن يدعوه وبما يدعو إليه وبأصول التأثير على من يدعوه. فالمعرفة قبل الدعوة، ومعرفة الإنسان ببيئته من بصيرته بها، لأنه قد ينشغل بالجزئيات والأمور اليسيرة مع أن بيئته تعج بأمور أكبر منها وأهم. فإذا لم يكن ذا بصيرة ببيئته فإن دعوته ستنحرف عن مدارها وتقدم ما ليس أولى بها على ما هو الأولى بها. وهذه البصيرة بعضها مكتسب وبعضها موهوب من عند الله سبحانه وتعالى. فالمكتسب منها ما يتعلمه الإنسان من العلم النافع ومن الاطلاع على أحوال الناس وأساليب عيشهم والأساليب المؤثرة فيهم، وما يكتسبه من المهارات وما يبدعه هو من التجارب الجديدة التي تثبت جدارتها وحقيتها فيأخذ بها. وأما الموهوب من عند الله سبحانه وتعالى فهو من آثار التقوى والالتزام والورع، فمن كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى لم ينبؤ حديثه عن القلوب، بل استمع الناس إليه بإنصات في في أغلب الأحيان، ومحل ذلك في الناس الذين ليس في قلوبهم مرض. أما الذين في قلوبهم مرض فإنهم لا يمكن أن يستمعوا إلى كلام المخلص أصلا، بل يفرون منه كما يفرون من الأسد. ومن هنا فإن الناس في الدعوة على أربعة أقسام. القسم الأول الذين لا يتحملون سماعها ولا يطيقونها ويفرون منها كما يفرون من الأسد، وهم المشركون الذين قال الله فيهم: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. القسم الثاني الذين يطيقون سماعها بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب، وهم المنافقون الذين قال الله فيهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. القسم الثالث الذين يفصلون فيها فيقبلونها من بعض الناس دون بعض، فإذا سمعوا من يدعو إلى الله ممن يعجبهم شكله أو نسبه أو حسبه أو يعرفونه استمعوا إليه وأصاخوا، وإن قام مجهول لديهم أو من لا ينزلونه هذه المنزلة في أمور دنياهم لم يستمعوا إليه. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين اتصفوا بصفة من صفات بني إسرائيل حين قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. واتصفوا كذلك بصفة من صفات أهل مكة وأهل الطائف من المشركين عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، عندما قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهؤلاء أنواع وأجناس، فمنهم من لا يحمله على ذلك إلا الحسد، كحال اليهود الذين حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم فمنعهم ذلك من اتباعه وطاعته، مع علمهم علم اليقين أنه الرسول الذي أخذ عليهم موسى وغيره من أنبيائهم العهد إذا بعث أن يؤمنوا به ويتبعوه. ومنهم من يحول بينه وبين الالتزام بالدعوة والانتفاع بها التقليد لما كان يجده في مجتمعه أو لطريقة آبائه، فهو مقلد تقليدا أعمى، فلا يمكن أن ينتفع من أي شيء جديد. وهؤلاء في تقليدهم قد سلكوا طريقة من طرائق المشركين، وقد وصف الله المشركين المعرضين بقوله: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أما النوع الرابع فهم الذين يسمعون الدعوة من كل أحد ولا يفصلون فيها، فيأخذون بالحق ويردون الباطل. وهؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم في كتابه، فقال تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأولئك هم الذين ينتفعون بالذكرى وهم أهل الإيمان المستجيبون للدعوة. أما الوسيلة الثانية فهي ما أشار الله إليه بقوله سبحانه وتعالى: أنا ومن اتبعني. فلا يمكن أن تنجح الدعوة إلا إذا وجدت أنصارا وأعوانا، فدعوة الإنسان وحده لا تؤثر، وإذا أثرت فيكون تأثيرها محدودا ضيقا. ولهذا فإن أنبياء الله جعل الله لهم أنصارا وحواريين يأخذون بسنتهم وينشرون دعوتهم ويجاهدون في سبيلها. وهذا ما بينه الله في ثنائه على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في عدد كبير من الآيات، فمنها قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فلا بد للدعوة من مجموعة من الناس تتبنى القيام بها وتتحمل أعباءها وتتعاون فيها، وذلك أن الله تعالى جعل الناس شرائح متنوعة وجعل مستوياتهم متفاوتة متباينة، وكل شريحة في العادة إنما تتأثر بمن كان منها، كما أن كل أهل مستوى انتفاعهم الغالب إنما يكون ممن هو في مستواهم أو من نزل إلى مستواهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين سأله في بداية الإسلام: من تابعك على هذا الأمر؟ فقال: رجل وامرأة وعبد وصبي. فكل شريحة من شرائح المجتمع قد دخلتها الدعوة إذ ذاك بممثل عنها، فالرجل أبو بكر والمرأة خديجة بنت خويلد والعبد بلال والصبي علي وأبي طالب. ولا تأخذ الدعوة أبعادها إلا إذا دخلت كل الشرائح، لأن كل شريحة إذا كان فيها ممثل وكان فيها إسوة وقدوة لأهلها فذلك أقمن للاستجابة إلى الدعوة. ثم إن المستويات كذلك متباينة متنوعة، ومن كان مستواه ضعيفا لا يمكن أن يستوعب دعوة ذي المستوى الرفيع إلا إذا تنزل له صاحب المستوى الرفيع، ومن كان مستواه رفيعا أيضا لا يمكن أن ينتفع غالبا من دعوة ذي المستوى الضعيف، وهكذا. فاحتيج إذن إلى جماعة لهذه الدعوة، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أهمية الجماعة لهذه الأمة، وقد صرح الله بذلك في كتابه في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بعد قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقال: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وقال: يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. وقال: يد الله على الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. والدين كله لا يستقيم إلا بجماعة، ولهذا فالصلاة مثال للدين كله، فيحتاج فيها إلى إمام يتقدم على الناس فلا يحرمون قبل إحرامه ولا يركعون قبل ركوعه ولا يرفعون قبل رفعه ولا يسلمون قبل سلامه، ووراءه ممن يليه أولو الأحلام والنهى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.